بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء الموافق 10 من شهر صفر لعام 41,400 والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يوفقه وأن يسدده في الإجابة على هذه الأسئلة. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ محمد، يقول: ما هو علاج السحر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فالسحر عمل خطير وجريمة عظيمة، وهو كفر بالله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وفيه الاستعانة بالجن، والجن لا يلبي طلب الساحر إلا إذا كفر بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. فالعمل به وتعلمه و الاستعانة بالجن على هذا الوجه كفر بالله رب العالمين سبحانه وتعالى، ولهذا كان حد الساحر ضربه بالسيف كما جاء ذلك في الأثر، وقد ورد عن بعض الصحابة قتل الساحر كما ورد عن حفصة رضي الله عنها وعن غير حفصة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فحده ضربه بالسيف وإن تاب وقال: أنا تبت إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا يضرب بالسيف، ثم إن كان صادقا في توبته نفعت توبته عند الله سبحانه وتعالى، إلا أن يتوب قبل تمكن الحاكم منه، فإن كان ساحرا ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يتمكن منه الحاكم وحسنت توبته فإنه لا يقتل بعد ذلك. أما إذا قدر عليه الحاكم فقال: أنا تائب إلى الله، فحده الضرب بالسيف، ثم إن كان صادقا في توبته نفعت توبته عند الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بالسحر باختصار في صورته وحكمه وحده. أما إذا ابتلي الإنسان بالسحر فماذا عليه أن يصنع؟ عليه أولا أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والانطراح بين يديه سبحانه وتعالى، سؤال الله عز وجل الشفاء، كما جاء في الحديث لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فدعا ودعا الله سبحانه وتعالى، وكان يبتهل إلى الله عز وجل بالدعاء. الأمر الثاني أن يلجأ الإنسان إلى الرقى والأوراد الشرعية، فيرقي نفسه بما ورد في كتاب الله وبما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالقراءة بفاتحة الكتاب وآية الكرسي وخواتيم البقرة وصورة الإخلاص والمعوذتين، وأن يقرأ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد السنة به: بسم الله أرقيه من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ولا بأس أن يأتي بأوراق من السدر وأن يطحنها وأن يضرب بها بين حجرين أو يطحنها ثم يضعه في الماء ثم يغتسل بها، لا بأس بهذا. هذا أيضا ورد في ذلك. وأيضا من الأمور التي يستعان بها على العلاج من السحر استخراجه إذا أمكن ذلك، فإن أمكن استخراجه إذا عرف فإنه يستخرج، كما كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر وجاءه الملكان فذهب به إلى مكان السحر واستخرجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يفتحه خشية أن يفتح على الناس باب شر. هذا ما يتعلق بذلك. ولا بأس أن ينفع الأخ أخاه فيقرأ عليه الرقية من غير أن يطلب الأخ من أخيه أن يقرأ عليه، هذا هو الأكمل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيان في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال هم الذين لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية. في نفس الوقت قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ، من الأخ محمود، يقول: رجل تزوج امرأة ولكن بعد سنة من الزواج أرادت المرأة أن تطلق منه لأنه يعاني من سرعة القذف أثناء الجماع ولا سبب آخر لطلب الطلاق، فما هي حقوق المرأة والحال هذه من ناحية الصداق من شبكة وعفش الزوجية وكذلك الهدايا العينية التي كان قد قدمها للمرأة؟
الحمد لله رب العالمين. المرأة فيما يتعلق بحقوقها الزوجية من المعاشرة والجماع وغير ذلك، هل لها إذا وجدت زوجها لا يشبعها في هذا الباب، هل لها أن تطلب الطلاق؟ وإذا طلقت فإنه يعطيها الحقوق كاملة أم أنها تخلع نفسها فترد عليه ما دفع؟ للجواب عن ذلك نقول: الأمر فيه تفصيل. أولا، أما إذا تزوجت المرأة الرجل فوجدته عنينا لا شهوة له على الإطلاق، فإن هذا الرجل إذا لم يقربها قط وتضررت المرأة بذلك، وبعض الفقهاء يقول فإنه يمهل سنة، ومثل اليوم مع تقدم الطب يمكن أن يعلم حال الرجل إذا كان في أمل في ذلك أم لا، أو أن يأخذ بعض الأدوية والعلاجات، فإن تحسن فالحمد لله، وإذا ما تحسن ولم يأتي زوجته قط فحينئذ يكون هذا الرجل عنينا لا شهوة له، وبالتالي فإن المرأة تطلق وتأخذ سائر حقوقها. ثانيا، أن يكون الرجل قد أتاها ولكنه ضعيف من جهة المعاشرة فيأتيها قليلا، أو يكون عنده سرعة قذف فلا يحصل لها إشباع رغبتها وغير ذلك، لكنه يأتيها، فهذه المرأة من حقها أن تطلب الطلاق إذا أرادت، إذا كانت تخشى على نفسها الفتنة، ولكن من جهة الحقوق ليس لها حقوق، فإنها حينئذ ترد عليه ما دفع ثم تتركه، ويكون هذا خلعا لأن الرجل يأتيها، ويكون طلاق المرأة هنا من أجل مصلحتها ومن أجل أن تخشع نفسها الفتنة والضرر، فلا يكون لها حقوق. ولو أن الرجل في هذه الحالة أكرمها وأعطاها شيئا ولا يأخذ كل شيء، ولو أن الرجل أكرمها فجزاه الله خيرا، فهذا من الإحسان الذي بيّنه الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: الطلاق مرتين فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالإحسان بين الزوجين مطلوب، فهذه المرأة وإن كانت سترد عليه في هذه الحال ما دفع، وأنه لا يلزم بإعطائها جميع الحقوق، إلا أنه مع ذلك ينبغي أن يكون محسنا لها مطيبا خاطرها. إذن يفرق بين حالتين: بين حال لا يأتي الرجل امرأته على الإطلاق ولا يستطيع ذلك وهو العنين، فحينئذ إذا طلقت أخذت سائر حقوقها، وبين حال آخر أن يكون عنده ضعف في ذلك، أو مثلا عدم إشباع لها، أو أن المرأة كرهت مثلا معاشرته، أو أنها لا تنسجم معه ولا إلى آخر ذلك، فحينئذ إذا أرادت الطلاق فإنها ترد عليه ما دفع ويكون خلعا، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا، من أخ رمز لنفسه بميم سين، يقول: امرأة لها أبناء ماتت قبل أمها، فهل أبناء الأم يرثون من جدتهم؟ وما هي الوصية الواجبة؟ وهل تكون في أبناء الابن دون أبناء الأم؟
الحمد لله رب العالمين. أبناء البنت التي ماتت في حياة أمها ليس لهم نصيب في ميراث الجدة، بل الجدة لها نصيب في ميراثها من ابنتها، لها السدس إذا كان لها ولد. أما أن الأبناء أبناء البنت يرثون في الجدة فليس لهم في ذلك الميراث، بل هم محجوبون بأبناء الجدة، بأبناء الجدة أي محجوبون بالأخوال لهؤلاء الأولاد. لكن الجدة لها أن توصي لهؤلاء الأولاد فيما لا يتجاوز الثلث إذا ماتت، فلها ذلك، فالوصية بالثلث فأقل هذه الوصية مستحبة، وهذا حل شرعي لمن يسعى الآن بالميراث بما يسمى بالوصية الواجبة، ويأخذ هذا بمقتضى القانون، وأنه يجعل لأولاد البنت أو لأولاد الابن نصيبا وحظا في تركة الجد أو في تركة الجدة، وهذا لا دليل عليه من الشارع. لكن البديل عن هذا أن الجدة أو الجدة في حياتها توصي بالثلث، ويكون هذا الأمر مشروعا كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير. والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ إبراهيم، يقول: ما حكم ما تقوم به بعض النساء من الطلاق من زوجها من أجل الحصول على معاش أبيها المتوفى أو المعاش الذي تقدمه الدولة للمطلقات إذا كان زوجها لا ينفق عليها وهو رجل كبير في السن ولا يعمل، مع العلم أن الزوج يقوم بإرجاعها بعد ذلك إليه بعقد جديد ولكن بلا توثيق له في الجهات الرسمية حتى لا ينقطع هذا المعاش؟
الحمد لله رب العالمين. أي حاصل السؤال أنها تطلق رسميا على أوراق من أجل أن تكون مطلقة، ثم بعد ذلك يرجعها الزوج ولكن لا تخبر الحكومة بذلك حتى تحصل على معاش، حيث إن الرجل ينفق عليها النفقة الكافية. نقول جوابا عن هذا السؤال: هذا عمل محرم، وهذا أكل للمال بالباطل، فإنها قد أخذت المال من الدولة بغير شرط الدولة، فإن الدولة جعلت هذا المعاش للمطلقة، وهذه المرأة ليست مطلقة، هذه محتالة، هذه محتالة، فقد ارتكبت هذا المحرم بحيلة، فلا يجوز لها أن تأكل هذا المال، وأكلها لهذا المال سحت ولا يجوز. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: لا ينبغي أن نتلاعب بالطلاق، فإن عقد الزواج عقد وثيق وهو عقدة عظيمة، ولا ينبغي الإنسان أن يتلاعب به، وقد بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه الميثاق الغليظ، فلا ينبغي أن يتلاعب به. وعلى المرأة وعلى الرجل أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى من ذلك، ثم إن المرأة لا يشرع لها ولا يحل لها أن تأكل هذا المال. أما أن الرجل لا ينفق عليها فإنها تطالبه بالنفقة إن كان قادرا، أما إذا كان عاجزا فإنها تصبر معه على حياته، فلقد كان يمر على النبي صلى الله عليه وسلم الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهل في شهرين ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار قط. أما إذا كان واجدا وكان غنيا واستطاعت المرأة أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف فعلت، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند امرأة أبي سفيان: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. الشاهد أن المرأة تلجأ إلى السبل الشرعية، إذا لم تجد شيئا على الإطلاق فلها نصيب في زكوات المسلمين وصدقات المسلمين، أما أنها تأخذ مالا بغير حق فإن هذا لا يجوز شرعا، وهذا سحت، ولا يجوز للإنسان أن يأكل السحت، بل يأكل من كسب طيب ويأكل من المال الحلال. والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المغرب من الأخ أحمد، يقول: سؤالي يتعلق بالتعامل مع البنوك التشاركية، حيث أنها تشتري منزلا وتتملكه ثم تبيعه للناس بثمن الشراء وتزيد عليه هامش الربح والذي قد يفوق ربح ثمن الشراء، فما حكم هذه المعاملة؟
أنا ما أدري من الذي يبيع وما معنى البنات أو غير ذلك، يعني أهل البنوك المراد بهذا البنوك، وكيف يتم الشراء، هذا يحتاج إلى شرح. تعرف هذا يا أحمد؟ يعني تصورت هذا؟
يقول شيخنا بأن البنوك هذه تشتري منزلا وتتملك هذه البنوك هذا المنزل ثم تبيع هذا للناس بثمن الشراء وتزيد عليه هامش.
إذا كانت هذه البيوت صارت ملكا لهذه البنوك ملكية كاملة تامة، أي أخذت هذه البيوت أو بنتها أو اشترتها من أصحابها وتملكتها ملكية تامة كاملة، ثم باعت بعد ذلك للناس بيعا شرعيا بهامش من الربح، هذا لا إشكال فيه ولا إخال البنوك تفعل ذلك، لا إخال. لكن على كل نجيب بناء على هذا الافتراض، لو أن البنك اشترى بيتا وتملكه ملكية كاملة حقيقية ثم بعد ذلك للناس بربح، هذا لا إشكال فيه. أما أن البنك يدخل طرفا ثالثا بمعنى أنه يكون قد أخذ البيت أخذا صوريا من صاحبه ثم يبيعه على مشتر آخر، بمعنى أن هذا البيت بكم؟ هذا البيت بمئة ألف، فيقوم البنك بإعطاء الرجل مئة ألف على أن يأخذ من المشتري الحقيقي 120 ألفا، فيكون البنك قد دخل وسيطا غطى المشتري الحقيقي من البائع الحقيقي بالمبلغ وأخذ من المشتري الحقيقي زيادة على هذا المبلغ، فيكون قرضا جر نفعا. ألخص الجواب حتى نفهم، إذا اشترى البنك البيت شراء كاملا وتملكه ثم بعد ذلك باعه للناس فلا إشكال، وأما إذا كان البنك يدخل وسيطا كطرف ثالث يعطي للمالك الأصلي المال نيابة عن المشتري ثم يحصل من المشتري مبلغا زائدا فهذا ربا ولا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من الأخ السيد، يقول ما حكم اجتماع بعض الناس يوميا بعد الفجر يقرؤون القرآن ويسمونها ختمة، فكل يوم يقرؤون جزءا لتصحيح التلاوة وعند انتهاء الختمة يجعلون واحدا منهم يدعو وهم يؤمنون وراءه، بل ويدعون الناس ممن لم يحضر معهم القراءة أصلا ليحضر معهم هذا الدعاء.
الحمد لله رب العالمين. هنا مسألتان، المسألة الأولى الاجتماع على قراءة القرآن، فإذا اجتمعوا على قراءة القرآن فلا يجوز أم لا؟ الجواب هذا جائز، يجتمعون على قراءة القرآن فهذا يقرأ ربعا والآخر يقرأ ربعا وهكذا ويصحح بعضهم، هذا لا إشكال فيه، بل هذا من مدارسة القرآن والاجتماع على الخير. المسألة الثانية أنه بعد الختمة يجتمعون للدعاء فيدعو أحدهم ويؤمن الآخر، هذا حكمه ماذا؟ أولا ليعلم أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مرفوع صحيح وجود دعاء لختمة القرآن، هذا لا يعلم مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، سواء كان ذلك في الصلاة أو كان في خارج الصلاة، من جهة المرفوع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. أما من جهة الموقوف فقد ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن خارج الصلاة جمع أهله ودعا، من هنا ذهب جماعة من التابعين إلى مثل هذا كأثر مجاهد وغيره إلى هذا الصنيع وهذا الفعل، وقد ذكر العلماء ذلك والأمر في ذلك واسع، أن الإنسان خارج الصلاة لو أنه جمع أهل بيته ودعا لا بأس، كذلك هؤلاء الذين كانوا يقرؤون لو وصلوا إلى الختمة فدعوا طالما أن ذلك خارج الصلاة فإن هذا لا بأس به، عملا بفعل أنس رضي الله عنه الذي قد يكون قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، واجتهاد الصحابي لا يقال عنه إنه بدعة، لا سيما وأن بعض التابعين قد أخذ به، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول ما صحة قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، وإن صح فما معناه؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الأثر لم يرد عن عمر رضي الله عنه بهذا اللفظ، لكن ورد قريبا من هذا ونحوا من هذا، ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله، وذكر ذلك أيضا العلامة ابن القيم رحمه الله. والمعنى أن عرى الإسلام تنقض عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام أو ولد في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، بمعنى أنه من لم يعرف الشر قد يقع فيه، وأما الإنسان الذي عرف الشر وعرف أمر الجاهلية فإنه يتقيه، كما جاء في الحديث الوارد في الصحيحين حديث حذيفة: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فلا شك أن من عرف أمر الجاهلية تحصن وحضر الناس، أما إذا لم يعرف الشر وإذا لم يعرف أمر الجاهلية فقد يقع فيه ويظن أنه الحق وأنه المعروف. لهذا كان على الداعية وعلى المسلم أن يعرف هذا النوع من العلم حتى يتقي هذا الشر، مثل ما يدرس أهل السنة والجماعة أصول أهل البدع والأهواء وما هم عليه من أقوال. لماذا؟ حتى تتقي الأمة هذه الأقوال وحتى لا تقع فيها. فعرفنا أقوال المرجئة، وعرفنا أقوال الخوارج، وعرفنا أقوال المعتزلة، حتى لا يقع واحد منا في شيء من ذلك. فإذا معرفة أمور الجاهلية مما تحصن من الوقوع فيها، هذا معنى الأثر، هذا معنى الأثر. ولهذا نجد أن طالب العلم الذي عرف الفرق وعرف ما عندها وعرف ما فيها وعرف وكذا وكذا لأخير، هذا يحصل له من الحصانة ما يحصل، ويحصل له من الخير ما يحصل، لأنه سيحذر الناس من شر وقع الناس فيه قبل ذلك، فيكون هذا من باب الحصانة. والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول: ما هي صحة قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما بين خلق آدم ونوح عليهما السلام 10 قرون كلهم على الإسلام؟
الحمد لله رب العالمين. هذا ورد عن أنس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ما بين آدم ونوح 10 قرون كانوا على التوحيد. نعم، لم يكن الشرك بعد آدم عليه السلام، إنما كان الناس على التوحيد الخالص، وكان الناس أمة واحدة، ثم إنه وقع الشرك بعد ذلك في عهد نوح، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من دمياط من أخت أم حبيبة، تقول: قرأت في إحدى المقالات تلكم العبارة، أريد أن أعلم مدى صحتها. يقول: من حيل الشيطان وجنوده أن ينفروا الناس من طلب العلم، إما بحيلة الحرج أو بحيلة الكبر أو بحيلة الثقة في الموسوعة المعرفية التي يمتلكها، أو بحيلة إيهامه بأنه معذور عند ربه حينئذ بجهله، وما علم أنه إذا أمكنه أن يتعلم أمور دينه ولم يفعل فقد أقيمت عليه الحجة. وهذه كانت حيلة قوم نوح عندما جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم لكي لا تقام عليهم الحجة. تقول: ما مدى صحة هذه العبارة؟
في الجملة نعم لا بأس، فإن الشيطان يتحايل على طالب العلم بحيل، ويتحايل على الناس بحيل من باب صدهم عن العلم، ومن باب صدهم عن طلبه، ومن باب صدهم عن الوصول إلى معرفة أمر دينهم. هذا هو الشيطان يحاول بكل سبيل من السبل، ومن ذلك أنه حاول في قوم نوح ألا ينقادوا، لكنهم سمعوا الحجة. فقوم نوح ما وضعوا أصابعهم في أذنهم ولا استغشوا ثيابهم إلا بعد سماع الحجة، فقد قامت حجة الله عليهم، الحجة الرسالية، ولكنهم ماذا فعلوا؟ عاندوا، عارضوا الحجة، بدلا من أن يقابلوها بالامتثال سمعنا وأطعنا، قابلوها بالعناد والإعراض القولي والفعلي، القولي في الكفر بنوح والصد عنه، والفعلي بأنهم جعلوا أصابعهم في أذنهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هذا هو. فينبغي على الإنسان وعلى طالب العلم أن يسعى في رفع الجهلة عن نفسه، وأن يسعى في طلب العلم لينفع نفسه وينفع الناس. أما أن الشيطان يصد عن ذلك بأي سبيل من هذه السبل التي جاءت في هذا الكلام، فإن هذا من الشيطان، فإن هذا من الشيطان. أما إذا أرادت صاحبة الأثر هذا أن تبين يعني أن عدم يعني سماع العلم مع التمكن منه فإن صاحبه لا يعذر، فنقول إن كان قد وصله أن هذا شر وأن هذا لا يجوز وأن إلى آخر ذلك، ثم أعرض عن السماع وطلب الحجة، هذا مقصر. أما إذا لم يأتي في باله الأمر أصلا ولم يخطر له على بال، فلا يقال هذا معرض أو متمكن من العلم ولم يرفع الجهالة عن نفسه، لأنه لم يأتي في باله ولا في خطره هذا الأمر، بخلاف من علم المخالفة ثم قصر في رفعها أو طلب العلم الذي يرفع هذه المخالفة عن نفسه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ إبراهيم، يقول: ما هو حال المدعو حسن أبو الأشبال، وهل هو من أهل السنة؟
لا، ليس من أهل السنة. أبو الأشبال حسن الزهيري ليس من أهل السنة، هذا من دعاة الثورات والخروج على أئمة على السلاطين وعلى حكام المسلمين. ومن أراد أن ينظر إلى حال هذا الرجل فلينظر إلى الميادين التي كان يملأها هو وأتباعه ورفقاؤه من محمد عبد المقصود الخارجي، ومن نشأة أحمد الخارجي، ومن فوز السعيد الخارجي، فهو رابعهم، وغير ذلك من هؤلاء الدعاة الثوريين الذين خرجوا على السلاطين مع إجماع المسلمين وأئمة الدين على أنه لا يجوز الخروج على السلطان وإن كان جائرا. ألا فليخبرنا حسن الزهيري عن الإجماعات، إجماعات أهل السنة والجماعة في كتب الاعتقاد، وليدعه من الشبهات، يأتي إلى كتب التاريخ أو كتب السير ليخرج لنا وقائع أعيان هو ورفقاؤه: فلان خرج، فلان ذهب، فلان جاء. فرق بين أن فلانا خرج وأن الخروج مذهب لأهل السنة والجماعة، فإن كل يؤخذ من قوله ويرد. ألا فليخبرنا ونحن بانتظار وانتظار أمثاله، ألا فليأتوا لنا وكفاهم تلبيسا على أمة الإسلام، ألا فليأتوا لنا بكتاب سلفي واحد فيه أن الخروج على السلطان مسألة خلافية أو أنها جائزة، نتحداه هو ومن معه ممن يزعم التحقيق. فحسن الزهيري له تحقيقات على بعض الكتب، وندعوه إلى أن يحقق لنا هذه المسألة من كلام السلف لا من بعض وقائع كما يزعم هو ورفقاؤه: فلان ذهب، فلان قاتل، فلان فعل. فإن الحجة ليست في فعل أحد، الحجة في قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، المقرر عند السلف ما هو. فليفتح أصول السنة الإمام أحمد وسيقرأ فيه، ومن خرج على الإمام فإنه مبتدع، وليقرأ السنة الخلال في أول باب أورده، وليقرأ للالكاء شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، وليقرأ اعتقاد أئمة السلف للصابوني، وليقرأ اعتقاد أئمة الحديث الإسماعيلي، وليقرأ شرح السنة البربهاري، وليقرأ اعتقاد البخاري وابن المديني والسفيانين والأوزاعي وسهل بن عبد الله التستري. ألا فليقرأ اعتقاد الأئمة، وليخبرنا فهم تلبيسا وتدليسا: هؤلاء ليسوا بالسلفيين، هؤلاء بالمراوغين الذين جمعوا بدعا عديدة بجوار تأييد الأحزاب والوقوف مع أهل البدع والأهواء. هذا أبو الأشبال، هذا حسن الزهيري، والذي كان يدعو ويقف بجوار حازم صلاح أبو إسماعيل، بل ربما قال فيه بعض الآيات والنصوص ربما. فهؤلاء معروفون بمنهجهم الخارجي، فاحذروا أمثال هؤلاء من دعاة الثورات. وألخص الجواب لمن لا يعرف ولمن لم يطلع على كتب السلف، خذوها قاعدة: ليس العالم السلفي من ينزل إلى الميادين ليؤزز على السلاطين. أيما رجل نزل ميدانا يجمع الناس على مظاهرات أو خروج على السلاطين، فاعلموا أنه عن السنة، أنه عن السنة خارج، وعن سبيل المؤمنين ولسبيل المؤمنين تارك. هذا ليس على سبيل المؤمنين. وقد قال ربي في محكم كتابه محكم التنزيل: ومن يشقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين هو سبيل النبي والصحابة. سبيل المؤمنين الصبر على جور الأئمة وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا فعندكم فيه من الله برهان. فهذه جماعة وليس حسن الزهيري فقط، حسن الزهيري محمد عبد المقصود نشأة أحمد فوزي السعيد ومن على ضربهم، وأقول هؤلاء لأنهم جماعة واحدة أي أنهم على طريقة واحدة، وسيد العربي كذلك أيضا ينضاف إليهم. فهذا جواب ليس عن رجل واحد بل عن جماعة، والله تعالى أعلى وأعلى.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه براء، يقول: هل مصحف المتشابهات ومصحف التفسير يأخذ نفس حكم المصحف من جهة حمله بحائل أثناء حيض المرأة؟
الحمد لله رب العالمين، هذا مصحف وزيادة، فالذي أرى أنه يأخذ حكم المصحف لأنه مصحف ثم زاد على حاشيته أن جعل فيه التفسير أو كذا فهذا حكمه حكم المصحف، فلا يجوز لمحدث أن يمسه. لكن لو كان الكتاب كتاب تفسير، يعني هو تفسير ثم تضمن بعض الآيات، فهذا حكم حكم الكتب، وبالتالي المرأة لها أن تحمل هذا الكتاب من كتاب التفسير من كتاب الفقه من كتاب الحديث، ولو تضمن بعض الآيات هذا لا بأس به ولا حرج. أما أن يكون المصحف كما هو ثم جعل على حاشيته شيء من ذلك فهذا مصحف وزيادة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سوهاج من طمى من الأخ علي، يقول: بعض كبار السن من محبتهم لأبنائهم يجعلون أحفادهم ينادون أعمامهم بي يا أبي فلان وليس يا عمي، فهل في ذلك محظور شرعي؟
الحمد لله رب العالمين، هذا من باب التودد والرحمة والاحترام وليس من باب الحاق النسب، فهذا لا يعارض قول الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ادعوهم لآبائهم أي انسبوهم لآبائهم. وأن يقول الرجل لعمه يا أبي فلان فهذا ليس من حق النسب بل هو من الاحترام، فإن عم الرجل كأبيه وهكذا، وإن الخالة كالأم، هذا في الاحترام وفي التبجيل وفي التودد وفي غير ذلك، وليس هذا في باب الحاق النسب. يبقى إذن كيف نجمع بين النهي عن هذا والإذن في هذا؟ نقول: أما ما كان على جهة الحاق النسب فهذا حرام، وأما إن كان على جهة الاحترام فإنه جائز وحلال أن يقول الإنسان لعمه يا أبي فلان، أو أن تقول البنت لعمتها يا أم فلان أو غير فلان أو كذا، هذا لا بأس به ولا حرج. أما النسبة فهي الممنوعة كما جاء في الصحيحين في التحذير ممن ادعى إلى غير أبيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: ما حكم البيع بالتقسيط، وهل يجوز عرض سعرين للسلعة على المشتري حال البيع، سعر القسط وسعر الفوري؟
الحمد لله رب العالمين، البيع بالتقسيط على صورة لا محظورة في هذا جائز، أي البيع بالأجل، والبيع بالأجل ورد في كتاب الله ورد في سنة رسول الله. أما في كتاب الله فالله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. وأما في السنة فقد جاء في الصحيحين أن بريرة لما قال لها قومها وأرادوا بيعها بتسع أواق لعائشة، تشتري عائشة بريرة بتسع أواق كل سنة تدفع أوقية، فدل هذا على جواز البيع إلى أجل بأقساط، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم على النحو الذي ذكرت. لكن إذا كان البيع بالتقسيط على نحو محظور فإنه لا يجوز، كأن يجعل الرجل الزيادة على المال أي الربح الذي يأخذه زيادة على المال وليس على السلعة، فيبيع السلعة بمئة، إن جعلها مقسطة على عشرة أقساط هذا جائز، لكن إن قال هذه المئة تكون على عشرة أقساط 120، فهذا ربا ولا يجوز. وكذلك أيضا هذه صورة تحصل في معارض السيارات، يبيع السيارة بمئة ألف، فإذا دفع 50 وبقي 50 فإنه يقول الجنيه هنا بجنيه وربع أو بجنيه ونصف أو غير ذلك، فإن هذا ربا ولا يجوز. الخلاصة والقاعدة والضابط أنه إذا كانت الزيادة على مال فإن هذا ربا ولا يجوز، وأما إذا كانت الزيادة على السلعة فإن هذا يجوز. أما القسم الثاني من السؤال وهو أنه يعرض سعرين فيقول هذه السلعة بمئة نقدا وبمئة وعشرين مؤجلة، هذا العرض للسلعة بسعر السلعة ثم إن المشتري بعد ذلك يشتري، هذا له حالتان من جهة الجواز والمنع. الحالة الأولى ممنوعة، وهي أن يعرض صاحب السلعة العرض فيقول هذه بمئة نقدا وبمئة وعشرين مؤجلة فيأخذها المشتري دون فصل في المسألة، هل شراؤه نقدا أم شراؤه أجلا، فهذا ممنوع ولا يجوز. الحالة الثانية أن يشتري بعد التفصيل فيقول أشتري هذه السلعة نقدا بمئة أو مؤجلة بمئة وعشرين، فإن هذا جائز ولا حرج فيه. إذن إما أن يكون على وجه القطع وتمييز المعاملة فهذا جائز، أو على غير ذلك من غير تمييز فهذا غير جائز، وحينئذ يكون عرض السعر هذا بمئة نقدا بمئة وعشرين تقسيطا في حد ذاته لا إشكال فيه. ولقد قال بعض الناس هذا من بيعتين في بيعة، وهذا الكلام ضعيف مردود، لأن هذا ليس بيعا إنما هو عرض للسعر وليس بيعا. هو يقول هذه السلعة بمئة نقدا وبمئة وعشرين تقسيطا، أي بيع في هذا؟ إنما البيع يكون بعد ذلك إذا قال أنا أشتريها بمئة نقدا، حينئذ يكون قد حدد البيع من هنا، فهو يشتري بسعر واحد ببيع واحد ألا وهو يشتريها بمئة نقدا، فلا يكون هذه الصورة بيعتين في بيعة. أما إذا أخذ السلعة بالسعرين ولم يحدد حينئذ تكون هذه الصورة صورة بيعتين في بيعة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال المنصورة من الأخ قاسم يقول هل يجوز الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية الغير مصحوبة بالموسيقى والألحان؟
الحمد لله رب العالمين، علماؤنا قالوا ما في شيء اسمه الأناشيد الإسلامية، ما في شيء اسمه الأناشيد الإسلامية، هذه أناشيد صوفية، هذه تشبه ما كان في زمن السلف مما يسمى بالتغبير، بالتغبير، وهي عبارة عن قصائد كانت تلقى مع ضرب خفيف وغير ذلك فيقال التغبير، وكان ناس يتوبون على هذه القصائد، ولكن حذر منهم السلف ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. هذه الأناشيد وإن لم يصحبها موسيقى اليوم إلا أنها صحبها أشياء أخرى من المحظورات. أولا أنها تفعل على طريقة الغناء، بل ربما أتوا بأغنية ملحنة بلحن معين فحذفوا كلماتها ووضعوا هذه الكلمات المزعومة أنها كلمات إسلامية، وهذا محرم لأنه يشبه غناء الفساق. الأمر الثاني أن هؤلاء الذين ينشدون ويغنون رجال، ولم يرد الرخصة للرجال في مثل هذا الغناء. ولذلك في الأفراح كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل مع النساء نساء يغنين لا رجالا، فإن هذا من خصائص النساء لا من خصائص الرجال، هذا في الأفراح والأعراس. الأمر الثالث أن هذا اتخذ مهنة ولا يجوز أن يمتهن الإنسان ذلك. الأمر الرابع أنه لم يعرف في السلف. الأمر الخامس أنه يلهي عن سماع القرآن والسنة وحضور العلم. كل هذا من المحاذير. أما أن يلقي الإنسان الشعر على طريقة أوزان العرب فهذا لا بأس، وهذا ما يسمى بالرجز، إذا كان في سفر أو كان في عمل فهذا لا بأس، ويكون أمرا طارئا، مثل ما أنشد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في حفر الخندق: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صمنا، ولا صلينا، إلى غير ذلك. فهذا أمر طارئ. كذلك كان في السفر في أنجشة، هذا أمر طارئ ويكون إلقاء للشعر على طريقة العرب، ما يسمى بالحداء أو الرجز أو غير ذلك. أما هذا الذي نراه يخرج أشبه بالمخنثين والميوعة، وأن يجعل ذلك على ألحان الغناء الماجن، فإن هذا لا يجوز. ثم دعوى أنه إسلامية، إعطاؤه أيضا، وهذا بعد مهم جدا، إعطاؤه صفة التعبد، ومعلوم أن الإنسان لا يتعبد إلا بالمشروع بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا ذلك إسلامية، يعني نسبوها إلى الشرع، يعني أنها مستحبة، يعني أنها مطلوبة من جهة الشارع، وهذا لم يحصل على الإطلاق. فالشعر المباح غايته أنه مباح، أما أنه يقال إسلامي وأناشيد إسلامية وظن الناس أنها وسيلة من وسائل الدعوة، فكل هذا يلحق هذه الصورة بالبدعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليك. سؤال ورد من الأقصر من الأخ حسن، يقول أو يسأل سؤالا حاصله: بعض المنافحين عن البوصيري الصوفي وبردته الشركية يزعم أن قوله في حق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البردة: ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، بأن المقصود بالحادث العمم هو الشفاعة العظمى يوم القيامة، وعليه فلا مخالفة ولا شرك في هذا البيت، فما ردكم على ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. فرق بين المبررين وبين العلماء الراسخين، فإن هؤلاء لهم غرض في التبرير، ولهذا يخالفون ما جاء في الدين، فيضعون بعض الشبهات، يظنون أن شبهاتهم هذه إنما تخيل على الراسخين من العلماء، وهي وإن خالت على العوام إلا نال تخيل على العلماء. والبوصيري في هذه القصيدة التي إنما قالها ونظمها لما ورد أنه كان مريضا، ثم إنه نام وقد فعل وقال بعض الأشياء، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، ثم إنه رقى أو قال بعض الأشياء، فقام معافا وغطاه ببردته، فقام ينشد هذه القصيدة التي حوت على غلو هو شرك أكبر. فهذه القصيدة يفرح بها القبوريون والصوفيون لتضمنها لكثير من الشرك الأكبر، ومن ذلك هذا البيت: فما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمل. فقالوا هذا شفاعة، إنما قصد بذلك يوم القيامة، ولا شك أن الشفاعة يوم القيامة والاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ورد به الدليل، فعلام تحملونه أكثر مما أراد. والجواب عن هذا من وجوه: الأول أنه قال: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ، فهذا ليس في الآخرة، إنما هو استشفاع برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الدنيا، فاستشفاع بالنبي وهو ميت، أما الاستشفاع بالنبي في الآخرة فإنه يكون استشفاعا بحي حاضر، أما الآن فإنه يستشفع بالموتى فيقول يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به. إذن هذا استشفاع بميت، ولا يجوز الاستشفاع بالميت ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها شفاعة شركية. هذه المسألة الأولى. فهؤلاء ظنوا أنهم لما حولوا البيت إلى مسألة الشفاعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يستشفع به، ظنوا بذلك أنهم نجوا، ولا يدرون أن الشفاعة التي وردت بها النص وهي الشفاعة المثبتة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء إنما تكون يوم القيامة من أحياء حاضرين، لا تكون في الدنيا من موتى، فلا يجوز الاستشفاع بميت ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه قال ما لي من ألوذ به سواك، والعلماء قالوا اللياذ والعياذ عبادتان، فالعياذ عبادة واللياذ عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله، فالله عز وجل يفرض بالعبادة، ولهذا لا يطلب اللياذ والعياذ من أحد، لا يطلب ذلك من أحد، ولا فرق بين اللياذ والعياذ في كونهما عبادتين، وإن كان في المعنى يفترقان، فإن اللياذ يكون في طلب الخير، وإن العياذ يكون في النجاة من الشر، لكن هما عبادتان، وبالتالي لا يجوز الإنسان أن يصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وعلام إذن لا يأتون إلى الأمر الشرعي، وهو أن يقول البوصيري اللهم فشفع في نبيك يوم القيامة، فيكون تركا للشرك وأخذا بالتوحيد ودعاء بمشروع، ولكن هؤلاء يأبون إلا أن يقعوا في الشرك أكبره وأصغره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال يتعلق بأشراط الساعة، ورد من دمياط من الأخت أم حبيبة تقول البعض يزعم أن يأجوج ومأجوج أناس عاديون والسد قد تهدم وهم بين الناس في هذه الأيام، ولكن لا يستطيع أحد تمييزهم إلى آخر الترهات التي ذكرتها.
يا ليتك تذكر الترهات حتى نطبق الحديث بأنه ينقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية حتى نعرف أمر الجاهلية ويعرف إخواننا أمر الجاهلية. نعم،
يقول شيخنا من يدعي ذلك إن يأجوج ومأجوج أناس عاديون والسد تهدم وهم بين الناس الآن، لكن لا أحد يستطيع تمييزهم، ويتم تدريب البعض منهم على أن يكون الجيش الذي يقتل الناس في آخر الزمان عبر ما يسمى بالنسخ الوراثي، ليجعلهم مخلوقات بشرية تحمل صفات نباتية وأخرى حيوانية وأخرى إلكترونية لتدمير وقتل المسلمين لإقامة النظام العالمي الجديد.
الحمد لله رب العالمين. فبين النباتية والحيوانية والوراثية والمخبولية والضلالية تكون هذه التقريرات التي أوحى الشيطان بها إلى أوليائه. كل هذا الكلام لدي عليه، وأنا أصررت أن يقرأ هذا الكلام حتى يعلم الناس أن العقل إذا خرج عن كونه عابدا لله، وإذا خرج عن حده الشرعي الذي خلقه الله عز وجل لأجله، فإن أمره سيكون فروطا. صدق الله إذ يقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. وصدق الله إذ يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإن يأجوج ومأجوج قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الأقوام ومتى يخرجون، وأنهم سيخرجون في آخر الزمان، فهؤلاء من أشراط الساعة، فهل نرى أن هؤلاء يخالطون الناس اليوم؟ ثم هؤلاء على خلق عظيم، ولذا جاء في الحديث الصحيح حينما يخرج يأجوج ومأجوج وعيسى بن مريم عليه السلام مع العصابة المؤمنة، فإن الله عز وجل يوحي إلى عيسى بن مريم أن حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباد لي لا يدان لأحد بقتالهم، فلو معنى الآن؟ فهذا كلام خرافي وهذا كلام ما أنزل الله به من سلطان. ونقول لإخواني احذروا وسائل الإعلام مقروءة ومسموعة ومرئية، واحذروا السماع لغير العلماء، فإن هؤلاء يغيرون ثوابت الدين ومسلمات الشريعة، يغيرون تغييرا في أمور كثيرة، فعلى الإنسان أن يحذر ذلك. وإذا أراد أن يتعلم فليرجع إلى العلماء، فعند العلماء يلتمس العلم. قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر وهم أهل العلم. وصدق النبي إذ يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هل فليتق الله؟ أولئك الذين يتكلمون في دين الله عز وجل بغير علم. وربي في كتابه يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذا ضلال وانحراف ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، والله تعالى أعلى وأعلى.
بارك الله فيكم شيخ، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من الأحياء، يقول: ما حكم ما يسمى بالمعاش التكميلي؟
الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة هذا المصطلح ما أدري ماذا يراد به، ولو أن السائل فصل لكان أولى، لكن أجيب على تصور قد يكون وقع في قلبي، فأقول الصورة وحكمها، فإن كانت هي هي فالحمد لله، وإن لم تكن هي هي فيستطيع الأخ أن يرسل سؤالا يفصل فيه. تصورت أن المعاش التكميلي هذا هو أن الإنسان يبقى على نهاية خدمته مثلا 10 سنين، فيدفع المعاش الذي تحدده الدولة هذه 10 سنوات، أو ما يسمى بشراء هذه المدة، ثم بعد ذلك يصرف له المعاش. فهذا نقول على هذا النحو: إن كان من الدولة فهذا جائز ولا إشكال فيه، أما إذا كان التأمين مع شركات أهلية خاصة وغير ذلك فإن هذا لا يجوز، لأنه من الربا والغرر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ أبي آدم، يقول: رجل أراد الزواج من ابنة أخت زوجته، فطلبت منه زوجته أن يحلف عليها هي بالطلاق 3 أنه لا علاقة بينهما، ولأجل دفع مفسدة ستحدث إن لم يحلف قام بهذا الحلف، فهل يقع الطلاق بكذبه؟
الحمد لله رب العالمين. عندنا في هذا السؤال مسألتان: الأولى مسألة أن الرجل يريد أن يتزوج ابنة أخت زوجته، هذه زوجته الآن تكون لهذه البنت ما هي؟ تكون خالة لها، لأن الرجل يريد أن يتزوج ابنة أخت الزوجة، إذن تكون الزوجة خالة لهذه البنت. ومعلوم أن الإسلام نهى عن ذلك، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، فهذه الفتاة محرمة عليه تحريما مؤقتا، أي أنه إذا طلق المرأة التي عنده ثم إنه خرجت من عدتها جاز له أن يتزوج ابنة أختها. أما والحال أن المرأة في عصمته فإنه لا يجوز. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ما تعلق بحلف هذا الرجل، فإن الرجل قد حلف أنه لا علاقة له بها. إن كان صادقا فالحمد لله، وإن كان كاذبا فإنه قد وقع في يمين غموس وهو آثم، وعليه أمران: الأول أن يتوب إلى الله عز وجل من اليمين الغموس، والثاني أن يتوب من هذه العلاقة المحرمة. فإن كان اليمين طلاقا وكان كاذبا فإن قصد الطلاق وقع مع الكفارة، وإن لم يقصد الطلاق كان عليه الكفارة ولا يقع بذلك الطلاق. هذا التفصيل في الجواب لهذا السؤال والله أعلم.
ذكر السائل هنا شيخنا أن الطلاق ثلاثا، هل يقع ثلاثا أم واحدة؟
يقع واحدة ولا يقع ثلاثا، فإن الثلاثة بلفظ واحدة يكون واحدة.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ محمد، يقول هل الوفاة بسبب خطأ طبي من الطبيب فيها الدية على الطبيب؟
الحمد لله رب العالمين، هذه مسألة متكررة، وهي أن المريض قد يموت تحت يد الطبيب عند معالجته ومداواته، فهل يضمن الطبيب أم لا يضمن، وهل يأثم أم لا يأثم؟ نقول هذه المسألة فيها تفصيل. أولا، إذا كان الطبيب حاذقا ولمهنته متقنا، ثم إنه قام بتطبيبه على الوجه الصحيح الشرعي، لكن هذا المريض مات، فإن الطبيب لا شيء عليه لا من جهة الإثم ولا من جهة الضمان. ثانيا، أن يكون الطبيب حاذقا ماهرا ولكنه أخطأ في علاجه، أخطأ في جراحته، فإنه بغير قصد منه أصاب جزءا في بدنه وهو يجري العملية الجراحية فمات، أو أنه أعطاه حقنة فزاد دواؤها عن المطلوب فمات، فهذا لا إثم عليه لأنه لا يقصد الجناية، ولكن عليه الضمان وعليه دية القتل الخطأ، وهي معروفة، عليه 100 من الإبل على أوصاف مخصوصة مع عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله غفورا رحيما. فإن تنازل أهل المريض عن الدية بقيت الكفارة في عنقه، فإن عجز عن الصيام سقطت ولا إطعام، لأن الله ذكر الصيام ولم يذكر الإطعام، ذكر عتق الرقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولم يذكر صياما كما في كفارة الظهار. فذهب بعض العلم إلى قياسها على كفارة الظهار، والصحيح أنها لا تقاس، كما ذهب إلى ذلك جماعة المحققين، لأن الله عز وجل لم يذكر صياما، وإن الله قد سكت عن أشياء من غير نسيان رحمة بنا. القسم الثالث، أن يكون الطبيب متعديا وقاصدا لذلك، فإن قصد قتله، إن قصد ذلك، فإنه يكون آثما ويقتص منه، لأنه قصد قتله وقصد إماتته، فحينئذ عليه القصاص، فإما أن يعفو أهل المقتول، وإما أن يطلب الدية، وإما العفو، إما أن يطلب القصاص أو الدية أو العفو الكامل. هذا بالنسبة للحالات التي تكون بين المريض وبين الطبيب من جهة الضمان والإثم، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأقصر من الأخ رجب، يقول البعض يزعم أن الأمر في النصوص بتوفير اللحية إنما هو للندب والاستحباب، بدليل أن الأمر في قول الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم على الاستحباب، ثم إن علة توفيرها هي مخالفة اليهود والنصارى، فما تعليقكم؟
الحمد لله رب العالمين، ينبغي أن لا يتكلم الإنسان في العلم إلا بعلم، فإن هذا الذي قال هذا الكلام قال بأن الأمر في اللحية للندب كما في قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فأنا ما أدري ما علاقة البيع باللحية، هل هذا الأخ يبحث مسألة وهي الأوامر في الشريعة للوجوب فقط أم هي للوجوب إلا أن ترد قرينة؟ والجواب عن ذلك هي للوجوب إلا أن ترد قرينة تدل على الاستحباب، هذه قاعدة عامة. ثم يمثل الإنسان عليه بأمثلة عديدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فدل هذا على أن الأمر للوجوب إلا للقرينة، ولهذا قال لأمرتهم، أي لأمرتهم أمر إيجاب، ولكن المشقة خرجت بهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. فلهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ترك السواك وغير ذلك، فيكون السواك مستحبا لا واجبا. أما هذا الرجل يقول الدليل على أن الأمر في اللحية الاستحباب وليس الوجوب بدليل قول الله أشهد إذا تبايعتم، هذا جاهل. فما العلاقة بين هذه وتلك؟ ونقول الأمر باللحية أمر للوجوب، لأن القاعدة أن الأمر الوجوب إلا لقرين، ولا قرينة قط في أمر اللحية يخرجه عن الوجوب إلى الاستحباب. هل القرينة في إخراج الاستحباب أن النبي حلق مرة لم يحصل، أو أن الصحابة حلقوا لم يحصل، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قولي قال إلا أن يشق لم يحصل، ولكن النبي أكد هذا الأمر بمؤكدات، منها خالف المشركين هذه مرة، ومنها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء، ومنها التصريح بالأمر والتغليظ في قوله صلى الله عليه وسلم ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي، وكذلك ما جاء في الأثر عن ابن عمر أمرنا بإعفاء اللحيتي. كل هذا يدل على بقاء أمر الوجوب، وبالتالي فاللحية للرجال واجبة ولا يصرف هذا الوجوب شيء. وعلى من قال بصرف الوجوب إلى الاستحباب أن يأتي بدليل، وإلا كان قائلا على الشرع بغير علم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ محمود، يقول كنا نصلي في البيت على الاتجاه المحدد في أقرب مسجد، فلما وضعوا البصلة في هذا المسجد غيروا اتجاه القبلة عندما وجدوه غير منضبط، فما حكم هذه الصلوات التي مضت لغير القبلة في بيوتنا؟
الحمد لله رب العالمين، من صلى إلى غير القبلة مجتهدا ثم بان بعد سنوات أنه كان يصلي لغير القبلة فلا حرج عليه إن شاء الله ولا إشكال. الأمر الثاني أنه إذا كان الانحراف عن القبلة يسيرا، شيء يسير فلا بأس، لأن المسلم مأمور أن يتوجه إلى جهة الكعبة لا إلى عين الكعبة، إذ هذا مستحيل أن يتوجه الإنسان إلى عين الكعبة، هذا مستحيل، لكن إلى الجهة، وطالما أنها إلى الجهة فإنه يسامح في الشيء اليسير، لقوله صلى الله عليه وسلم بين المشرق والمغرب قبلة، فلا توسوس يا محمود، بارك الله فيك إن كان الأمر يسيرا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من شرم الشيخ من أخ رمز نفسه بميم نون ياء، يسأل سؤالا حاصله: ابتليت بمقارفة ذنب من الذنوب وكلما تبت منه عدت إليه، فما هي الطريقة الشرعية للإقلاع عن هذا الذنب؟
الحمد لله رب العالمين، سأل الله أن يثبتك وأن يوفقك للتوبة النصوح. الأمر الثاني فقل الله سبحانه وتعالى يا رجل، وعلم أن الله عز وجل مراقب لك سبحانه وتعالى، وأن الله مطلع عليك، فاتق الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن الحديث. والله عز وجل قال في محكم كتابه: يا بني إن أن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فعلى الإنسان أن يراقب ربه. أقول لهذا الأخ ثالثة: هل تستطيع أن تقوم بهذا الذنب أمام الناس؟ الجواب بالطبع لا، ولكنك تستتر بهذا الذنب فتمارسه في الظلام وتمارسه بعيدا عن أعين الناس، فهل يا ترى هيبتك للناس وخوفك من الناس أعظم من خوفك من الله سبحانه وتعالى؟ فاتق الله بارك الله فيك. الأمر الذي بعد ذلك، عليك أن تتذكر عاقبة هذا الإثم وهذه المعصية ما هي. والأمر الذي بعد ذلك، عليك أن تتذكر أيضا أن معظم النار من مستصغر الشرر، وأن الإنسان قد يبدأ بمعصية فتنتهي به إلى سلسلة معاصي، بل إن المعاصي بريد للكفر. الأمر الذي بعد ذلك، اعلم أن المعاصي وأن فعلها إنما يكون للعصاة فلا تقتدي بهم. فاتق الله يا أخي بارك الله فيك، استعن بربك. والأمر الذي بعد ذلك وبه أختم في هذا الباب وإخاله الأمر المهم في هذه النقاط حتى تترك هذه المعصية التي اعتدتها ومع التوبة تعود إليها، وهو أمر مهم، أنك لم تقوى على ترك المعصية أو أنك تعاودها لأنك نويت ترك المعصية ولم تترك بيئتها. فإن كانت المعصية تنتج من أصحاب ورفقاء فأكيد أنك ما زلت عليهم، وإذا كانت المعصية نتيجة هاتف فأكيد أنك ما زلت ممسكا به وبشريحتك، وإن كانت المعصية نتيجة مطالعة مناظر خليعة فأكيد أنك ما زلت على ذلك. وأنصحك يا أخي بما نصح به هذا العالم الرباني قاتل 100 نفس لما قال هل تعلم لي من توبة؟ قال نعم، ولكن الحق بأرض كذا، فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم. فبما أمره؟ أمره أن يغير بيئته. فالذين يرجعون إلى المعاصي سبب ذلك أنهم ما زالوا مصرين على بيئة المعصية. وإن من الأمور العظيمة التي تعين الإنسان على ترك المعصية أن يغير بيئة المعصية حتى يعان على ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بور سعيد من الأخ محمد، يقول قامت زوجتي بإجراء عملية شفط جنين ولكن ينزل منها دم بني، فما هو حكم صلاتها والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. كان بودي أن يذكر الأخ هذه العملية كانت في أي شهر وما الحاجة إلى ذلك. شفط الجنين في الشهر 9، شفط الجنين في الشهر 7، شفط الجنين في أي شهر؟ فأقول إذا تخلق الجنين أو ظهر ما فيه خلق إنسان فحصل له شفط فإن الدم النازل دم نفاس، حتى ولو كان بنية، حتى ولو كان قدرة أو صفرة، فإن لها 40 يوما. إذا كان الدم ينزل عليها في هذه الفترة أو كانت صفرة وقدرة فإن المرأة تدع الصلاة لأنها في نفاس، طالما أنها وضعت ما تبين فيه خلق إنسان فإنها تبقى هذه المدة، فإذا انقطع الدم قبل هذه المدة اغتسلت وصلت، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السودان من الأخ محمد، يقول نريد من فضيلتكم وصية للسلفيين في السودان وتوجيهات لعامة المسلمين هنا حول ما يحصل من فتن وما هو الموقف الشرعي منها.
الحمد لله رب العالمين على شعب السودان الشقيق وعلى إخواننا هناك من المسلمين والمسلمات، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يتجنبوا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى برفع هذه الفتن. فدعاء الله عز وجل عظيم، نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الصعاب، وإن لم نلجأ إلى الله عز وجل في هذه الصعاب أن يفرج الكرب وأن يزيل الهم وأن يرفع الفتن، فمتى نلجأ إليه سبحانه وتعالى؟ والله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فعلينا بالدعاء وذكر الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل قد أمر بذلك عند صعاب الأمور، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولقد كان النبي يستعين بذكر الله ودعاء الله وطاعة الله عز وجل في الأمور الصعبة، حتى إن الله عز وجل أمره بالصلاة في ساحات الوغى والقتال والجهاد، فقال الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم الآية. فعلينا أن نلجأ إلى الله، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول: اللهم منزل اللهم منشئ السحاب ومنزل وهازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على المشركين، وقد بوب البخاري على هذا باب الدعاء على المشركين، فكان النبي يدعو يستعين الله سبحانه وتعالى على ذلك، فنستعين الله عز وجل. وكذلك يوم بدر قام النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء الله سبحانه وتعالى، فنقول لإخواننا في السودان: عليكم بدعاء الله سبحانه وتعالى واللجوء إليه. الأمر الثاني: ابتعدوا عن الفتن، واحذروا الثورات، واحذروا المظاهرات، واحذروا النزول إلى الميادين، فإن هذه فتن عظيمة، ولا ينبغي الإنسان أن يشارك في فتنة، بل في الفتنة يتخذ الإنسان سيفا من خشب، وفي الفتنة نكون حلس بيوتنا ولا نخرج منها على الإطلاق. دعونا من نعرات وجعجعات وفرقعات، دعونا من أصوات عاليات، دعونا من قنوات تضخ، ودعونا من إعلام يؤجج، ودعونا من مغرضين ينفذون أجندات لأعداء الإسلام يظهرون الخير والله ليس كذلك، ويظهرون الحرص على البلد ووالله يريدون حرقها. احذروا هذا، ولكم في نصوص الشارع عبرة، ولكم في أحوال البلدان الأخرى عبرة. لا تبدأوا من حيث انتهى القوم، كونوا عقلاء، كونوا أذكياء، كونوا ألباء، كونوا حكماء، والتفوا حول العلماء، كونوا كذلك هداكم الله. الأمر الذي بعد ذلك: ألا فلينطق العلماء فهذا دورهم. واعلموا أيها العلماء وأيها الطلبة أن الشارع إنما أمر باجتناب الفتن، ولكن اعلموا أن اجتناب الفتن ألا تكون يدا فيها، ولا تكون رأسا فيها، ولا ذنبا، ولا ترفع فيها سيفا، وألا تقول فيها كلمة تؤجج وكلمة تسعر حروبا ومعارك، لكن اعلم أن هذا الاعتزال ليس اعتزالا للبيان، وليس اعتزالا لبيان كتاب الله وسنة سيد الأنام. اعتزل الفتنة ببدنك، واعتزل الفتنة بلسانك فلا تشارك فيها، لكن هل تعتزلوها بالبيان؟ هل تعتزلوها بعدم بيان حكم الإسلام؟ إذا متى يعرف الناس شريعة الواحد المنان؟ ومتى يستقيم الناس على الطريق المستقيم والصراط القويم؟ إذا لم ينطق العلماء في وقت الفتن فمن ينطق؟ إذا لم يأخذ العلماء دفة الأمور ويكون لهم التوجيه فمن يوجه؟ إن البيئة إذا خلت من العلماء نطق فيها الأشرار، ألا فلينطق الأخيار؟ ألا فلينطق العلماء؟ قولوا للناس حكم الله عز وجل في الثورات والمظاهرات، قولوا للناس في هذه الآونة حكم الخروج على المسؤولين، سواء من مجلس عسكري أو مسؤولين عن البلد، قولوا للناس هذا. اجمعوا الناس على ولاة الأمور، اجمعوا الناس على الحكومة، اجمعوا الناس على هذا، ودعوكم من الفوضى، فإن هذا لا يجوز. لا تنازعوا الأمر أهله، فمن أهل الأمر عندكم؟ اجتمعوا حوله، لا تخرجوا عليه، امتثلوا أمره. إلى أن يأمر بمعصية بواح، فحينئذ لا سمع ولا طاعة في هذه المعصية، لكن لا ننزع اليد من الطاعة. ألا فليقم إخواننا السلفيون بالبيان السلفي في هذه الفتن. نعم قوموا بهذا. الصحابة اعتزلوا الفتن لكن بينوا الأحكام الشرعية. الصحابة اعتزلوا الفتن لكنهم بينوا بالنصوص الشرعية. فقد جاء عند البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه لما رأى بعضا قد صار وخرج إلى معسكر المسلمين قال من معكم؟ قالوا عائشة. قال ارجعوا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وجاء أيضا في الصحيح وأيضا من حديث أبي بكرة رضي الله عنه لما رأى رجلا ذاهبا لينصر عليا رضي الله عنه فقال إلى أين أنت ذاهب؟ قال ذاهب لينصر هذا الرجل. قال ارجع فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. يا سلفيون بينوا الأحكام الشرعية. ابن عمر رضي الله عنهما لما قامت ووقعت فتنة الحرة فماذا كان من الناس يومها؟ أن وقع الفساد وقعت الشرور ونزع الناس اليد من الطاعة. فماذا كان من عبد الله بن عمر الصحابي الجليل الذي تربى على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر وتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يجمع الناس؟ ألم يجمع أهله؟ ألم يجمع أقرباءه؟ ألم يجمع أخصائه؟ ثم قال لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. ألا فلتمتلئ الشبكة المعلوماتية بكلمات للسلفيين وببيانات للسلفيين. لا تقولنا نترك هذه الفتنة ولا نتكلم فيها. لا تتكلم في الفتنة بالفتنة لكن تكلم في الفتنة بما يوئد الفتنة وبما يرفع الفتنة. لا يأتينكم الشيطان فيزين لكم الباطل في صورة الحق. لماذا نطق ابن عمر؟ أكان ناطقا في الفتنة؟ لماذا نطق أنس؟ والحديث عند البخاري لما جاءه الناس يشتكون له ظلم الحجاج وهو يقول اصبروا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. لماذا نطق أحمد رحمه الله في أزمنة الفتنة بالسنة في فتنة خلق القرآن وأبان يخرج على السلطان مع أنه سام أئمة السنة سوء العذاب؟ أين مقاطع السلفيين؟ أين بيانات السلفيين؟ لا نريد أن نلزم بيوتنا ونترك أمتنا ومجتمعنا. إن غاب صوت الحق على صوت الباطل وإن غاب صوت السلفي اشرأبت أعناق أهل البدع. المكان مكانكم يا سلفيون والنداء لكم والخطاب لكم واللسان لكم والحق معكم. فاحفظوا أمتكم واحفظوا مجتمعكم واستعينوا بربكم وقرروا منهج نبيكم والزموا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة. وفقني الله وإياكم يحب ويرضى. أسأل الله عز وجل أن يرفع عن السودان الفتن وعن سائر بلاد المسلمين. والله أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ علي يقول بعض المتعالمين عندنا يزعم أنه لا يلزم بيان أخطاء المخالفين للسنة وإنما يكفي بيان الصواب في المسألة ويكفي وينبغي أن يحمل كلامه على آخر كلام الله. فما ردكم على ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. بعض الناس من جهله تراه يدافع عن الذين يختنون أنفسهم ويبتدعون في دين الله ويخالفون وتراه مع خذلانه يقف في وجه الناصحين وهذا من الخذلان وعدم التوفيق. اذهب الى المخالف وانصح بدلا من ان تذهب الى الناصح وتمنح. اذهب الى المخالف وانصح بدلا من ان تذهب الى الناصح لتمنعه. اتق الله يا رجل. وينبغي لكل صاحب موقف وبيان ان ينطلق من النص الشرعي ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم سيد الانام. جاء عند مسلم من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وجاء عند البخاري من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه كان إذا بايع على النصح لكل مسلم. فينبغي على المسلم أن يتقي الله عز وجل في هذا. هذا الرجل الذي عنده مخالفات، ولو كانت مخالفات قديمة، ولو كانت مخالفات من 1000 سنة، وجاء من اطلع عليها، لابد من بيانها، ولابد من نصح الناس فيها. إن الأخطاء وإن الضلالات يا أيها الرجل لا تسقط بالتقادم، إنما تبقى الحقوق في الذب عن الشريعة والرد على المخالف. هل الخطأ إن كان قديما ترك؟ ماذا لو كان قديما؟ أقول الخطأ لو كان زلة لسان وجب التنبيه حتى لا يضطر أحد بهذا. أقول فكيف إذا كان ضلالا، وإذا كان إصرارا، وإذا كان عنادا؟ فينبغي البيان. والذين عندهم حساسية من الردود على المخالفين بصفة عامة، أو ردود على من يحبون بصفة خاصة، فليتقوا الله وليقدموا مراد الله ومراد رسوله على مرادهم ومراد نفوسهم وعلى أهوائهم. نحن نريد أيها الأحبة أن يبقى الدين مصونا، وأن تبقى الشريعة محفوظة. لو أخطأ هشام، لو أخطأ علان، لو أخطأ فلان، ألا فلنرد عليه؟ فإن كان من أهل السنة حفظنا قدره مع بيان خطأه، وإن كان من غير أهل السنة فلا كرامة له. لابد أن نبين هذا للناس. فلا تدافعوا من وقع في أخطاء، اذهبوا بهذه الأخطاء إلى من وقع فيها وانصحوه أن يرجع وأن يتوب إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. والمسلم مرآة أخيه، وعلى المسلم إذا وجد خطأ، إذا كان طالبا فوجد خطأ في شيخه، أن ينصح له. فخير الناس للناس الطالب للشيخ إذا وجد عنده خطأ. وهذه قصة بعض العلماء، لما جاءه طالب وكان يحضر له أول مرة، فرأى الشيخ يقول لقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه وطلق وظاهر، فإذا بالطالب يكلم الشيخ بعد الدرس في أن النبي طلق، هذا وقع، وأن النبي آل، هذا وقع، أما أن النبي ظاهر هذا لم يقع، فإن الظهار منكر من القول وزور. فلما كان الدرس الثاني والمعلم يعلم، دخل الطالب فما كان من الشيخ إلا أن قال مرحبا بمعلمي، فنظر الناس كأنما يريدون وينظرون إلى شيخ كبير، فإذا هو طالب من الطلاب. ثم قال لقد نصحني هذا في مقولتي بالأمس كذا وكذا. فعلى الطالب أن ينصح للشيخ، لأن يتعصب له ولا أن يدافع عنه، فإذا تعصب كل واحد لشيخه ضاع الحق من الناس. على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وألا ينصح من يرد. وأما القول بأن هذا الأخ أو هذا الرجل أو هذا الراد إنما يتتبع العثرات، لا يا أخي، ما تتبع العثرات، ما تتبع عثرات، هذه ليست عثرات خاصة، إنما هذا ينصح للمسلمين. فالشيخ الإسلام لما رد على الإقناء في كتاب كان يرد، كان يتبع العثرات؟ هل شيخ الإسلام لما تتبع كلام البكري ورد عليه في كتاب كان يتتبع العثرات؟ هل الدارمي لما رد على بشر المريسي من كلامه كان يتتبع العثرات؟ اعقلوا يا إخواني، بارك الله فيكم، اعقلوا دين الله، اعقلوا شريعة الله سبحانه وتعالى، وتكلموا بعلم. فدين الله عز وجل بين العواطف هذه التي هي قواصف، وبين الغلو. لا ينبغي الإنسان أن يترك بيان الحق لحبه لرجل، بل من كان محبا لرجل فلينصحه في دين الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة، من الأخت أميرة، تقول ما حكم قول اللهم بعد الدعاء؟
الحمد لله رب العالمين، إذا دعا لك شخص فقلت اللهم، هذا لا بأس ولا حرج، يعني المعنى اللهم استجب، فهذا على هذا التقدير فلا محظور إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر، من الأخت أمة الله، تقول هل يوجد نهي عن ارتداء الحذاء والمرء قائم غير جالس؟
الحمد لله رب العالمين، ورد نهي في حديث أبو هريرة عند أبي داود والترمذي، فلا بأس، فورد نهي عنه صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ينتعل وهو قائم. والعلماء على أن هذا النهي إنما هو للإرشاد والتوجيه. ونقول النعال على قسمين، نعال يسهل لبسها وأنت قائم، مثل النعال التي نلبسها الآن التي نسميها عندنا في العامية شبشب، فهذا لا يحتاج أن تجلس فتلبسه ولا إشكال فيه ولا يتناوله النهي. هناك نعال قد يصعب على الإنسان أن يلبسها ويخشى أنه لو لبسها قائما أن يقع، فمثل هذا الأولى أن يجلس ثم يلبسها. أما نعال تلبسها لا تحتاج إلى جلوس. بهذا أجاب العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السودان من الأخ محمد، يقول: ما حكم سجود السهو؟
الحمد لله رب العالمين، حكم سجود السهو واجب، فإذا ترك الإنسان واجبا من واجبات الصلاة فإنه يسجد للسهو، فإن كان عن نقص فيكون السجود قبل السلام، وإن كان عن زيادة فيكون السجود بعد السلام، فإن كان عن شك، فإن ترجح عنده شيء بنى عليه وسجد بعد السلام، فإن لم يترجح عنده شيء بنى على اليقين وسجد قبل السلام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من السودان من الأخ محمد، يقول: من نسي واجبا من واجبات الصلاة كقول سمع الله لمن حمده، فما الذي عليه أن يأتي به؟ وهل يكون السجود للسهو قبل السلام أم بعده؟
الحمد لله رب العالمين، مثلما أوضحنا هذا الذي نسي سمع الله لمن حمده، نسي واجب من واجبات الصلاة، فعليه أن يسجد، يسجد قبل السلام أو بعد السلام. قلنا بأنه إن كان عن نقص سجد قبل السلام، وهذا عن نقص فليسجد قبل السلام، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من التشهد الأوسط، قام من ركعتين ولم يتشهد التشهد الأوسط، قال: فانتظرنا تسليمه صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي أتم ولم يجلس، قال: فانتظرنا تسليمه فسجد سجدتين قبل أن يسلم. فمن هنا أخذ العلماء أنه إذا كان السجود عن نقص فيكون قبل السلام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من السودان من الأخ محمد، يقول: ما هي الطريقة الصحيحة لتولي الحكم في البلاد التي تعتمد نظام الانتخابات؟
الحمد لله رب العالمين، الطريقة الصحيحة لتولي الحكم في هذه البلاد إلغاء الانتخابات، وأن يختار أهل الحل والعقد السلطان، فنرجع إلى أهل الحل والعقد الذين هم أهل الدراية وأهل الخبرة، كما يختار الوزير، كيف يختار الوزير وكيف يختار رئيس الوزراء وكيف يختار هؤلاء، بنفس الطريقة يتم اختيار الحاكم وليس صعبا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من السودان من الأخ محمد، يقول: لماذا كان الشرك أعظم الذنوب ولا يغفر ويخلد صاحبه في النار، مع أنه قد يخفى على كثير من الناس، ومعظمهم يكون قد نشأ في بيئة ملوثة بالشرك ويظن أن هذا الفعل يحبه الله وأنه طريق للجنة؟
الحمد لله رب العالمين، أخونا خلط بين مسألتين، بين مسألة الشرك كنوع، وإن الله عز وجل قال في الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به، فإذا مات على الشرك فإنه لا يغفر له، وبين الفاعل له من جهة استحقاق الوصف به أنه مشرك وبالتالي الخلود في النار، فما ذكره الأخ من أعذار هذه تعتبر، فإذا كان جاهلا ووقع في مفردة من مفردات الشرك فإنه لا يؤاخذ ولا يعاقب، فضلا عن أنه يخلد في النار. ففرق بين كون الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى إذا مات عليه الرجل، وبين محمد أو علي الذي وقع في مفرد من مفردات الشرك، فإن الحكم لا يتناوله إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، والله أعلم.
بارك الله فيكم. هناك تتمة لكلام أخي محمد من السودان، يسأل يقول: لماذا كان الشرك أشد جرما من اللواط والزنا والقتل، وهي من الذنوب التي تغفر، مع أننا نرى أن هذه المعاصي والفواحش مستقبحة عند أكثر الناس حتى ممن يقع في الشرك؟
الحمد لله رب العالمين، هذا سؤال آخر مستقل. لماذا الشرك، يقول: لماذا الشرك أقبح من هذه المعاصي الكبيرة كاللواط وكذا، مع أن الناس يستفحشون هذا أكثر من الشرك؟ نقول: هذا لأنهم جهال بمثل هذا، فمن استفحش هذه المعاصي عظمة من الشرك فلجهله، فالشرك لا يتقدمه ذنب، ولكن لكثرة الإمساس مات الإحساس، فنقول بارك الله فيك يا أخي. الشرك أعظم من كل هذا، الشرك أعظم من كل هذا، لأنه الذنب الذي إذا مات الإنسان عليه فإن الله عز وجل لا يغفره. أما هذه المعاصي وإن كانت عظيمة فإنها دون ذلك. كون الناس لا يستفحشون هذا أكثر من ذاك، فذاك لجهلهم بالشريعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من السودان من الأخ محمد، يقول: ما الفرق بين باب ما جاء في الرياء وباب إرادة الإنسان بعمله الدنيا كما جاء في كتاب التوحيد بالإمام المجدد، وهل هي كفر بالله سبحانه وتعالى؟
الحمد لله رب العالمين، جاء بابان في كتاب التوحيد، باب ما جاء في الرياء وجاء باب من أراد بعمله الدنيا. البابان في وجوب إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان ينبغي أن يخلص عمله لله عز وجل. فالبابان يجتمعان في الآتي: واحد وجوب الإخلاص لله عز وجل وأن العبد ينبغي أن يخلص لله، ثانيا أن وجود الرياء ووجود إرادة الإنسان بعمله الدنيا شرك أصغر. بهذا يجتمع البابان ويفترقان في أن الرياء إنما يكون لطلب الشهرة والجاه، وأما إرادة الإنسان بعمله الدنيا يريد بذلك توسعا فيها ورغبة في المال. بهذا يفترق البابان ويجتمع البابان، وهو من الفقه الدقيق الذي من أجله بوب ابن عبد الوهاب هذين البابين، فيجتمعان في كونهما يطلب التوبة منهما، فهما عمل لغير الله والواجب الإخلاص، وأنهما من الشرك الأصل، ويفترقان في أن وجه الحظر في الرياء أن العامل للصالحات يريد شهرة وجاها، وأما الثاني فإنه طامع في الدنيا والمال فيريد بعمله الدنيا والمال، وحينئذ لا أجر له في الآخرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من أخ رمز لنفسه بميم ميم، يقول: كنت لا أعلم أن التأمينات حرام، وأنا الآن مشترك في عقد تأمين من 3 سنوات، ولما علمت أنه حرام قررت فسخ العقد، ولما طلبت بالمبالغ المدفوعة طوال 3 سنوات رفضوا وقالوا إن من شروط العقد أنه لا يصح فسخ العقد إلا بعد 5 سنين، فلو فسخت العقد الآن ضاعت علي المبالغ المدفوعة، فهل أستمر حتى ينتهي هاتين السنتين وآخذ أصل مالي وأتصدق بالباقي؟
الحمد لله رب العالمين، إن كنت مستغنيا فاستغن عن هذا يا أخي، واقطع هذه المعاملة واتركها، والله يخلف عليك إن شاء الله، هذا الذي أريده لك. أما مسألة أنه إذا كنت عاجزا عن أن تأخذ هذا المال، إن كنت عاجزا عن ذلك وأنه لا يمكن أن تأخذ هذا المال، وإنك مضطر إلى أن تدفع 2 سنين لأخذ هذا المال وأنت محتاج لهذا، فالله أعلم. الذي يظهر أنه لا شيء فيه، لكن الذي أختاره لك بارك الله فيك أن تدع هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الإمارات من الأخ أبي معاوية، يقول: هل هذا الكلام ثابت عن هؤلاء الأئمة؟ وإن ثبت فما معناه؟ يقول: سأل رجل الإمام أحمد رحمه الله فقال: أكون في المجلس فتذكر فيه السنة لا يعرفها غيري، أفأتكلم بها؟ فقال: أخبر بالسنة ولا تخاصم عليها. فأعاد عليه القول فقال: ما أراك إلا رجلا مخاصما. قال: ومثله ثبت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: أخبر بالسنة فإن لم يقبل منك فاسكت. قال العلامة عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه مصباح الظلام بعد سياق كلام الإمام أحمد وكلام الإمام مالك قال: وقول أحمد ومالك رحمهم الله صريح في أنه لا يصوغ السكوت، وإنما يطرق الخصام بعد التعريف والبيان.
الحمد لله رب العالمين، هذا كلام صحيح. وحاصل معناه أنك أخبر الناس بالعلم ولا تجادل ولا تناظر، فمن شاء الله له الهداية استجاب لك، وإلا فلا سبيل لك عليه. فلا عليك أن تخاصم الناس وأن تجادل وأن تناظر وأن تصفصف، ولكن أخبر الناس بالعلم والدليل. فمن استرشد وطلب الهداية فزده، فإن جاء يخاصم ويجادل فأعرض عنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ خالد، يقول: بعض المخرفين يستدل على جواز دعاء الأموات بكون النبي صلى الله عليه وسلم التقى بكليم الرحمن موسى عليه السلام في ليلة المعراج وقال له: موسى سل ربك التخفيف فيما يتعلق بالصلاة. استدل به هؤلاء أن موسى عليه السلام وهو في حكم الأموات نفع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حكم الأحياء، فما ردكم على هذه الشبهة؟
هذا كلام باطل. هل الذي يحصل الآن هو هذا؟ هل الذي يحصل الآن أن تذهب إلى ميت وتدعوه وتعبده من دون الله هو الذي حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين موسى عليه السلام؟ هل هذا هو الذي حصل؟ هذا قياس مع الفارق، هذا قياس إبليس لما أمره الله سبحانه وتعالى أن يسجد لآدم فقال وأبى أن يسجد معللا: خلقتني من نار وخلقته من طين. بل والله إن قياس إبليس لربما يكون أضبط من قياس هؤلاء. إذا أراد إنسان أن يقيس فليعلم أن القياس إلحاق فرع لم يرد فيه نص بأصل، ورد فيه نص في حكم لعلة تجمعهما. فهذه الصورة هي هذه الصورة؟ لابد أن تكون صورة الفرع كصورة الأصل، ولا كان قياسا فاسدا. فهذه الصورة من دعاء الأموات وصرف العبادات هي الصورة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين موسى؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم صرف عبادة أو طاعة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم وقع في شرك؟ هذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الذي بعد ذلك أن هذه الحالة إنما كانت انتفاع بمن؟ بموسى وهو في قبره والنبي وقف أمام القبر يقول، أم كان هذا مراجعة بين موسى عليه السلام الذي هو في حياة البرزخي ولا نعلم كون هذه الحياة والنبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا حال خاص لا يقاس عليه وليس فيه وقوع في محظور. أما حالكم فقد نهى عنه الشرع وهو دين أبي جهل وأبي لهب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: للمدعو محمد سليمان الأشقر كتاب يجوز فيه ولاية النساء على الرجال ويطعن في حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ويستغرب تصحيح الإمام البخاري له بزعم أن أبا بكرة رضي الله عنه راوي الحديث قد حد وعليه فلا تقبل شهادته لقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، قائلا فالآية تدمغه بالفسق والكذب عيادا بالله، فما ردكم على هذا الكلام الذي صدر من هذا الرجل؟
الحمد لله رب العالمين. بل عجب أن يقول رجل ينتسب إلى العلم هذا الكلام الساقط. فهذا كلام ساقط من وجوه. الوجه الأول أن الحديث الذي أخرجه البخاري حديث صحيح وواضح، والاعتراض على البخاري أو الاعتراض على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، من الذي قال هذا؟ وما النكارة في ذلك؟ وما الضير في هذا؟ هل رد هذا الحديث من جهة إسنادية أم رد هذا الحديث من جهة دلالية؟ أما الإسناد فصحيح، وأما الدلالة فواضحة، فإن الإمامة العظمى لا تكون إلا في الرجال، وهذا واضح وإجماع المسلمين أن الحاكم عند الاختيار لابد أن يكون رجلا ذكرا حرا إلى غير ذلك من الأوصاف. فمتى كان الشارع يدعو إلى ولاية المرأة فلن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لكن حجة هؤلاء ماذا؟ هي نص من القرآن والسنة؟ لا. هو إجماع من الصحابة أو التابعين؟ لا. يقولون الواقع، فقد حصل أن تولى نساء امرة ناس ولم يحصل عدم فلاح بل حصل فلاح. نقول تبا لهذه النظرة أن تعارض السنة بالعقول وأن تعرض السنة على الأقيسة العقلية، وقد نهى أهل السنة والجماعة عن ذلك، وهذه الخصومة في الدين ورد الأحاديث بالأقيسة العقلية بالآراء والأوهام. فنقول الشر حاصل، لكن الشر له وجوه. قد يظن الظان أن الشر لم يقع بوجه، لكن وقع بوجوه أخرى. الأمر الثاني أننا عباد بالنصوص، وأننا نعلم أن النبي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا استدل أبو بكر رضي الله عنه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم على من؟ على عائشة رضي الله عنها، خير نساء العالمين عائشة رضي الله عنها، التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فإذا كان القوم لن يفلحوا إذا ولوا عليهم عائشة، فكيف إذا تولى غير عائشة؟ عجب عجاب أن ترد السنة بمثل هذا الهراء. الأمر الثاني وهو القبيح المستنكر الآخر، أن هذا الحديث إنما هو من رواية أبي بكر الصحابي الجليل، وإنه لصار فاسقا لما حصل له من الحد في ظهره، وهذا كلام عجيب يا أشقر. إنما كان هذا لا لفسقه، وإنما لعدم توافر شرط إقامة الحد. وفرق أن يقام الحد على إنسان لفسقه، وبين أن يقام الحد على الإنسان لعدم تكامل شرط إقامة الإقامة أو شرط القبول في حد القذف. فرق بين هذا وفرق بين ذاك. ولهذا رد أهل العلم على الأشقر في هذا، وهناك رسالة مطبوعة سبقا شرحناها في رد العلامة عبد المحسن العباد على الأشقر في هذا الهراء وهذا الفساد، كيف يتهم الصحابة بالفسق. والقاعدة عند العلماء قاصيهم ودانيهم أن الصحابة عدول، فليس في الصحابة فاسق، ألا فلتعلم الأمة هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من الغربية من الأخ هشام. سؤاله الأول شيخنا يقول: هل المبتدع من حيث الإثم أشد عصيانا من تارك الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة، بين البدعة والمعصية أمور لا بد من مراعاتها. أولا، البدعة من جهة جنسها أعظم من المعصية من جهة جنسها، فجنس البدعة اللي هو افتئات على الشريعة وتلبيس وتدليس أعظم من جنس المعصية القائمة على الشهوة. الأمر الثاني أن بعض آحاد المعاصي أعظم من بعض آحاد البدع، فلا يكون تعارض بين كوني أقول إن ترك الصلاة أعظم من قولي حرما بعد الصلاة، هذا لا إشكال، هذا لا يتعارض مع كون جنس البدعة أعظم، لأنني كما قلت لكم إنما تزيد البدعة باعتبار جنسها، وقد تزيد المعصية باعتبار آحادها، وحينئذ لا تعارض، فإن ترك الصيام وترك الزكاة هذا أعظم إثما ممن يقول أشهد أن سيدنا في الأذان أو حرما بعد الصلاة أو غير ذلك. إذا عرفت هذا عرفت أنه إن شاء الله لا تعارض بين القاعدة وبين الإسقاط على الأحاد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الغربية من الأخ هشام يقول: لي والد يأكل من الأموال البنكية وضاق صدري من ذلك الفعل، حيث ظهر أثر ذلك الذنب في كثرة الأمراض والمصائب في بيتنا، فهل يلزمني إن قدرت أن أخرج عن نفقته وأنفق على نفسي؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، إذا كان دخل والدك من الربا المحرم وأنت تقدر على الكسب، نعم يلزمك أن تسعى في هذا الكسب لتطعم الحلال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الغربية من الأخ هشام، يقول: هل من دعاء يقال أو ذكر لحصول الرزق غير الاستغفار؟
الحمد لله رب العالمين، أدعو الله أن يوسع لك في رزقك بالحلال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الأخ هشام من الغربية، يقول: ما معنى المعونة على قدر المؤونة؟
الحمد لله رب العالمين، يعني أن الله عز وجل يعينك على قدر التكاليف والحاجة، وكذا عندك أولاد كثر أعانك الله أكثر، عندك هم في الدعوة كبير وتقوم بأعباء عظيمة أعانك الله عز وجل أكثر، فالله يعين العبد التقي على قدر ما عنده، والله أعلم. وهذا لفظ حديث ورد عند البزاري وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وتتمته والصبر على قدر البلاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الغربية من الأخ هشام، يقول: أشعر بالوحشة والوحدة، فهل من نصيحة لي للخروج من هذا المأزق؟
الحمد لله رب العالمين، وحشة جسدية أسكن مع أقربائك وأهلك وخالط في الناس، وحشة معنوية وقلبية عليك بذكر الله تزول وحشتك، عليك بطاعة الله تستأنس بها، عليك بمرافقة الصالحين تجد السعادة، عليك بسير الصالحين من الأوائل، فإنها جنود لله سبحانه وتعالى يطهر الله عز وجل بها القلوب. لا تستوحش في هذا الطريق من قلة السالكين، ولا تغتر بكثرة الهالكين، وفقني الله وإياك للثبات على الدين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أمير، يقول: من تصدر للتعليم والتدريس ووقعت منه مخالفات وأخطاء ثم مضى على ذلك سنون طويلة، فجاء من أخرج هذه المخالفات وهذه الأخطاء، فهل يصح القول بأن هذه المخالفات والأخطاء قديمة؟ وهل من فعل ذلك من إظهار هذه المخالفات يسمى متتبعا للعورات؟
الحمد لله رب العالمين، سبق الجواب. أولا، الأخطاء هذه لا تسقط بالتقادم كما قلنا، الأخطاء أخطاء وإن كانت من 1000 سنة، لا زال العلماء اليوم يردون على ضلالات كانت قد وقعت لأناس من مئات السنين. هل لا نرد على الحلاج اليوم، ولا على عمرو بن عبيد؟ هل لا نرد على واصل بن عطاء، ولا نرد على المبتدعة في أي زمان؟ أبدا. من الذي قال هذا؟ ما يقول هذا إلا جاهل. الأمر الآخر، أما الذي يقرأ في كتب هؤلاء ويستمع لهم ثم يخرج أخطاءهم لوجود هذه الضلالات عندهم، لا يقال متتبع للعثرات، بل هو ناصح للمؤمنين والمؤمنات، ينفذ ما قاله صلى الله عليه وسلم: سيد ولد آدم الدين النصيحة. فلو كان متتبعا للعثرات لكان العلماء في تتبعهم للمخالفين متتبعين للعثرات، كما ألمحنا من قبل الردود على المخالفين كثيرة. هل كان أئمة السنة لما ردوا على أحمد بن أبي دؤاد في مخالفاته كانوا متتبعين للعثرات؟ هل كانوا حينما ردوا على المخالفين كواصل بن عطاء وعمر بن عبيد وغير هؤلاء كانوا متتبعين للعثرات؟ هل في عصرنا هذا العلماء الألباني لما رد على أبي غدة، ولما رد على الكوثري، ولما رد على الغماري، ولما رد على هؤلاء والقرضاوي والطحان كان متبعا للعثرات؟ هل لما رد ابن باز على عبد الرحمن عبد الخالق كان متبعا للعثرات؟ هل لما رد الشيخ ربيع بن هادي على سلمان وصفر وهؤلاء كان متتبعا للعورات؟ هذا منهج باطل، وهذا إغراء من الشيطان. فعلى الإنسان أن يكون عالما بشريعة رب العالمين، سائلا عن أمر الدين. لكن نقول على من نصح المسلمين في أخطاء أحد أن يكون قصده الذب عن الدين، وليس قصده العلو على الآخرين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، فهذا جهاد في الدين، ولكن اعلموا أن الجهاد لا يؤجر عليه صاحبه إلا كان لإعلاء كلمة الله، كما جاء في الصحيح الرجل يقاتل حمية، يقاتل شجاعة، يقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من الأخ السيد، يقول: يقوم بعض المزارعين بالإنفاق على الأرز من سماد ومبيدات بشراء ذلك بالأجل، فإذا خرج المحصول قاموا أولا بسداد قيمة الإنفاق من المحصول نفسه ثم يخرجون الزكاة على المتبقي من المحصول، فهل هذا جائز؟ ولو أفتى أحد أحدا بهذا فما عليه فعله الآن تجاه من أفتاه؟
الحمد لله رب العالمين، الصحيح أن هذا لا يجوز، وعلى الإنسان أن يخرج الزكاة من كل الخارج من الأرض. وأما هذه النفقات فإنها لا تخصم من جملة الخارج من الأرض، لأنه قد حصل خصم للزكاة الواجبة عليه من العشر إلى نصف العشر، فإن ما يكون في مؤنة ونفقة فإنه بدل من يخرج العشر يخرج نصف العشر، فهذا يكفي ولا تخصم النفقات. فإن كان الشخص قد أفتي ببعض هذه الفتاوى في عصور مضت وسنوات خلت فهذا إن شاء الله نرجو ألا بأس، لأن بعض العلماء يقول هذا. وأما إذا كان هذا يسأل الآن فنقول له ما ذكرناه والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخت أم يوسف، تقول: كيف يحقق العبد التوحيد لله عز وجل؟ أليس كل من قال لا إله إلا الله أصبح موحدا لله، أم أن هناك معنى آخر؟
يا أختاه، يحقق التوحيد من قال لا إله إلا الله، ومن عرف معناها، ومن دعا إليها، ومن اجتنب ناقضها، وليس من قالها فقط. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدكتور محمد، يقول: أعمل في مستشفى حكومي، فهل يجوز لي استخدام الكهرباء لشحن المحمول مثلا أو عمل المشروبات خلال العمل؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كانت المستشفى تحاسب الدولة على هذا وهي آذنة لك بهذا الأمر فلا بأس ولا حرج. وأرى أن هذه الأمور سهلة، إلا أن ينزل منشور بمنع ذلك، فحينئذ لا يجوز والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.